أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، هل العبرة بالقدرة؟ هل العبرة بالقدرة في وقت إنشاء العقد أو في زمان الاستحقاق للمبيع أو للثمن؟ أفاد المصنف بأن المناط على القدرة في زمان الاستحقاق، ولو لم تكن هناك قدرة في وقت إنشاء العقد، إلا أنه تكفي لصحة العقد القدرة الحاصلة في وقت الاستحقاق. بل لو كانت هناك قدرة في وقت إنشاء العقد ولم تكن هناك قدرة في وقت الاستحقاق، للزم بطلان العقد. إذن فالمناط على القدرة وقت الاستحقاق لا وقت العقد. فوجود القدرة وقت الاستحقاق يكفي ولو لم تكن هناك قدرة عند إنشاء العقد، كما أن وجود القدرة وقت إنشاء العقد لا يكفي إذا لم تكن هناك قدرة وقت الاستحقاق. والسر في ذلك هو أن الأدلة الستة المستدل بها على اشتراط القدرة على التسليم إنما تدل على هذا الشرط في وقت الاستحقاق. ويتفرع على ذلك عدة فروع. الفرع الأول، عدم اعتبار القدرة على التسليم فيما إذا كانت العين المبيعة في يد المشتري، كما لو باع البائع كتابا والكتاب في يد المشتري، فحينئذ لا تشترط القدرة على التسليم لأنه تحصيل للحاصل. الفرع الثاني، عدم اعتبار القدرة على التسليم فيما لا يعتبر فيه التسليم أصلا. عدم اعتبار القدرة على التسليم
فيما لا يعتبر فيه التسليم أصلا، كما إذا باع شخص أحد العمودين على المشتري، فإن العبد أو الأمة ينعتق قهرا على المشتري، لأن الابن لا يملك أباه أو أمه فينعتق عليه قهرا، وبما أنه ينعتق قهرا فلا يعتبر التسليم. فلذلك لا تشترط القدرة على التسليم. الفرع الثالث، عدم اعتبار القدرة إذا لم يكن هناك استحقاق للتسليم. وهذا كما إذا اشترط البائع مثلا تأخير تسليم المبيع إلى شهر، فقال بعتك الكتاب بشرط أن أسلمه لك بعد شهر، فحينئذ لا تشترط القدرة على التسليم قبل انقضاء الشهر. ومن قبيل أيضا بيع الفضول، التحضير مولاي شيخ علي يوسف التحضير الحمد لله. ومن قبيل أيضا بيع الفضول، كما إذا باع الفضول كتاب شخص، ولم يجز المالك بعد، فحينئذ لا يعتبر القدرة على التسليم بناء على النقل، وذلك لأن العقد لم ينتسب إلى المالك الأصيل إلا بعد الإجازة بناء على النقل، وبالتالي فقبل تمامية العقد بالإجازة وانتساب للأصيل لا معنى لاشتراط القدرة على التسليم، لأنه لا عقد أصلا، واشتراط القدرة على التسليم فرع تحقق العقد، وبناء على النقل لم يتحقق البيع بعد ولم ينتسب للأصيل إلا إذا أجاز، وبالتالي فلا تعتبر القدرة على التسليم قبل الإجازة ولو كان البيع قد تحقق من الفضول. نعم، لو بنينا على مبنى الكشف فإذا أجاز المالك الأصيل انكشف أن المشتري ملك المبيعة من حين
العقد.
وبالتالي فيشترط القدرة على التسليم من حين العقد. وبناء على ذلك، فإذا أجاز المالك الأصيل بيع الفضولي، انكشف أن المشتري ملك من حين العقد، وبالتالي فيكون جاهلا بالقدرة على التسليم من قبل المالك الأصلي، فينكشف له أنه كان جاهلا بقدرة المالك الأصلي على التسليم. قبل إجازته فيكون حينئذ البيع بناء على الكشف غرريا، لاعتبار القدرة من حين العقد بناء على الكشف، والحال أن المشتري ما كان يعلم بقدرة البائع الأصيل على التسليم، فيكون البيع غرريا. إذن فلا بد من التفصيل بين القول بالناقل، فلا تعتبر القدرة على التسليم وقت إنشاء العقد، بل بعد الإجازة لعدم تأثير العقد أصلا قبل الإجازة، وبين القول بالكشف فحينئذ يشكل الحكم بصحة العقد لأجل وجود غرر بالنسبة للمشتري، حيث إنه ملك من حين العقد لا من حين الإجازة، وهو من حين العقد إلى فترة الإجازة كان جاهلا بالقدرة على التسليم. نعم، لو كان المتبايعان فضوليين، فالبائع فضولي والمشتري أيضا فضولي، فهنا يمكن القول بعدم الفرق بين النقل والكشف. فعلى كل حال لا يلزم الغرر، وذلك لأن العقد لا ينتسب إلى المشتري الأصيل إلا إذا أجاز، كما أنه لا ينتسب إلى البائع الأصيل إلا إذا أجاز. فلا يكون الوفاء واجبا عليه قبل إجازته، فلا يلزم حين أذن الغرار من حين إنشاء العقد في حق أي منهما. وهذا من قبيل أيضا بيع الراهن للعين المرهونة، كما إذا باع الراهن الكتاب الذي قد رهنه، ثم أجاز المرتهن هذا البيع أو فك الراهن العين بأداء الدين للمرتهن. فحينئذ إذا قلنا بأن إجازة المرتهن أو فك الراهن بمثابة الإجازة النام، فمن الواضح أنه لا يلزم اشتراط القدرة من حين وقت العقد، لأنه أصلا لا عقد، فلا يلزم الغرر، لأن الغرر بعد ثبوته العقد وتأثيره. وأما إذا قلنا بأن الإجازة الصادرة من المرتهن أو فك الراهن للرهن بمثابة الإجازة الكاشفة، فحينئذ يكون المشتري للرهن قد ملك الرهن من حين صدور العقد وهو لا يعلم بقدرة الراهن البائع على التسليم، فيكون البيع غرريا. إذن ففي هذا الفرع تأتي موارد ثلاثة ذكرناها: اشتراط تأخير التسليم، البيع الفضولي بناء على الكشف، وكذلك بيع الراهن بناء على أن بيع الفضولي بناء على النقل، والمورد الثالث بيع الراهن بناء على أن إجازة المرتهن أو فكه ناقلة. كيف؟ ناقلة. هنا لا تشترط القدرة، أما إذا كاشفة لا تشترط لزوم الغرر بعد. خوب أكيد. خوب يا مولاي، كقسط من الراحة، لأنك يا سيد فاضل تعبت وأنت تكتب مولاي، إذا نطبق حتى تستريح ثم ندخل الفرع الرابع. ثم إن العبرة في الشرط المذكور وهو اشتراط القدرة على التسليم إنما هو في زمان استحقاق التسليم، فلا ينفع وجود القدرة حال العقد إذا علم بعدمها حال استحقاق التسليم. إذن المناط القدرة وقت الاستحقاق، كما لا يقدح عدم القدرة قبل الاستحقاق ولو كان عدم القدرة في وقت إنشاء العقد. المناط على الاستحقاق لا المناط على وقت العقد. خب ما دليلك على ذلك؟ بعد يقول خلاص اتضح مما ذكرناه من الأدلة الستة السابقة، الإجماع، نهى النبي عن بيع الغرر، لا تبع ما ليس عندك، هذه كلها أقصى ما تفيده اشتراط القدرة متى؟ وقت الاستحقاق. طبعا هذا بناء على التسليم باشتراط القدرة. أما إذا أنكرنا اعتبار اشتراط القدرة كما هو الفاضل القطيفي ووافقه سيدنا الخوي وقلناه بالأمس، فأنت في حل من بيعتنا مولانا. ويتفرع على ذلك فروع: الفرع الأول عدم اعتبار القدرة أصلا إذا كانت العين في يد المشتري. الفرع الثاني وفيما لم يعتبر التسليم فيه، يعني مثلا في المبيع أو في العين، رأسا، كما إذا اشترى المشتري من ينعتق عليه، اشترى أحد الأبوين، فإنه ينعتق بمجرد الشراء، فإذا انعتق بعد لا معنى للقدرة على التسليم، خلاص هو صار حرا، انتهى سالبا بانتفاء الموضوع، ولا سبيل لأحد عليه. المورد أو الفرع الثالث وفيما إذا لم يستحق المشتري مثلا التسليم بمجرد العقد، وهذا يأتي في موارد. المورد الأول إما الاشتراط تأخيره مدة، يعني البائع اشترط على المشتري تأخير التسليم لمدة شهر، المورد الثاني وإما لتزلزل العقد كما إذا اشترى فضولا، فإنه يعني المشتري مثلا لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك وهو البائع الأصيل، وبالتالي فلا يعتبر القدرة على التسليم قبل الإجازة، هذا كله بناء على الناقل. لكن إذا قلنا بالكشف يا مولاي يشكل على الكشف من حيث إنه لازم من طرف الأصيل فيتحقق الغرار بالنسبة إليه إذا انتقل إليه ما لا يقدر على تحصيله لأنه ما قادر على الاستلام ولا يعلم البائع قادر على التسليم أم لا في تلك الفترة يعني قبل الإجازة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل هذا التفصيل الذي ذكره المصنف بين الناقل والكاشف صحيح أو لا فرق بينهما؟ خوش كلام، أنت عظيم، أنت قائد عظيم يا مولاي. وهنا أفاد سيدنا الخوئي كما أفاد سماحة الشيخ بأنه لا فرق بين النقل والكشف في عدم اعتبار القدرة إلا بعد الإجازة، وذلك لأن العقد لا ينتسب للمالك الأصيل وهو البائع الأصيل إلا إذا أجاز، فإذا أجاز حينئذ لاحظنا هل هو قادر على التسليم أم لا، لأننا نلحظ قدرته على التسليم وعدمها قبل إجازته. إذن فلا فرق بين الكشف والناقل، فلاحظ وتبصر. نعم يقول المصنف طبعا هو حسن في الفضول من الطرفين، هذا بناء على الكشف، يعني يقول إذا بنينا على الكشف وكان الطرفان البائع والمشتري فضوليين هنا يأتي الكلام بعدم اعتبار القدرة على التسليم. المورد الثالث ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه. خب يعني مثل البيع هذا البيع الفضولي بيع الراهن لأنه يعتبر أيضا فضولي لوجود حق المرتهن، فيأتي الكلام بناء على النقل وبناء على الكشف. وقلنا بناء على كلام السيد الخوي لا فارق بين النقل والكشف أصلا. الفرع الرابع عدم اعتبار القدرة على التسليم فيما في العقود التي يشترط في تأثيرها القبض. فكل عقد يشترط في تأثيره وتماميته القبض ويكون القبض مقوما له فلا تعتبر القدرة فيه بمجرد حصول الإجاب والقبول، وهذا مثل بيع السلام حيث يشترط في صحة بيع السلام تحقق القبض في المجلس، يعني قبض الثمن، أن يقبض البائع الثمن في المجلس. وأما إذا انقضى المجلس من دون قبض للثمن فالبيع من الأصل باطل ولم يتحقق، فلا معنى حينئذ لاشتراط القدرة على التسليم مع عدم وجود العقد من الأصل. وكذلك الكلام بالنسبة لبيع الصرف، بيع الدراهم والدنانير، فإنه لا يصح إلا بالقبض في المجلس، وبناء على ذلك فإذا لم يتحقق القبض لم يتحقق العقد من أصله، وإذا لم يتحقق العقد فلا معنى لاشتراطه بالقدرة على التسليم، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. بل وكذلك عقد الرهن بناء على اشتراط القبض في صحة عقد الرهن، فلا يتحقق عقد الرهن إلا إذا قبض المرتهن الرهن، وبالتالي فلا معنى لاشتراط القدرة على التسليم بمجرد حصول الإيجاب من الراهن والقبول من المرتهن، لأنه لم يتحقق العقد بعد، وإذا تحقق القبض انتهى بحث القدرة على التسليم، بعد تحقق القبض انتهى البحث. واضح الكلام؟ خوب. وبناء على ذلك يتضح بأن القدرة على التسليم تعتبر في ما إذا كان العقد متحققا ومؤثرا، وكان التسليم من أحكام العقد لا أنه من شروط تحقق العقد، كبيع السلم وبيع الصرف وعقد الرهن. وبناء على ذلك يتضح أيضا بأنه لو تعذر التسليم في بيع السلم أو في بيع الصرف أو في عقد الرهن لم يؤثر ذلك شيء، لأنه لم يتحقق العقد بعد. فلا يتم العقد إلا بتحقق هذا الشرط المتأخر وهو القبض. وكذلك لو لم يعلم المتعاقدان بالقدرة على التسليم في المستقبل فهو لا يضر ولا يؤثر لعدم تحقق العقد بعد. أي بيع؟ ماذا نتكلم عن؟ مولاي لا أغاتي بيع الصال السلام والصرف، هذا اللي قاعدين نتكلم عنه. أما بقية البيوع عدم القدرة على التسليم يضر بها ويبطلها لوجود الغرض، وهذا نظير ما إذا حصل الإيجاب من البائع فقال بعتك الكتاب، في غير طبعا بيع السلم والصرف الآن، وقبل أن يقول المشتري قبلته حصل العجز لدى البائع عن التسليم، فإن هذا العجز الذي حصل للبائع قبل إنشاء القبول من المشتري لا يوجب بطلان العقد، وذلك لأنه لم يتحقق العقد بعد، لأن العقد يتقوم بالإيجاب والقبول. فإذا حصل التعذر عن التسليم قبل صدور القبول لم يضر، وإنما يضر لو حصل بعد القبول. هذه يا مولاي الجليل فروع أربعة يتضح من خلالها عدم اعتبار القدرة على التسليم. اللهم، هذا بعد التطبيق الآن وصلنا إلى الآن الفرع الرب، بل وكذا يعني لا تعتبر القدرة على التسليم لو لم يقدر المشتري على تسليم ثمن السلم في بيع السلم، هذا ما يجب البطلان. لماذا؟ لأن تأثير العقد البيع قبل التسليم في المجلس موقوف على تحققه، يعني تحقق التسليم، إذا ما تحقق التسليم والقبض لا تأثير للعقد، فلا يلزم غرار، أنه ليس بيعا غراريا، والنبي نهى عن بيع الغرر، هذا ليس بيع إلا إذا صار تسليم. ولو تعذر التسليم بعد العقد رجع إلى تعذر الشرط، خب فلا يضر، لأنه العقد لا يتم إلا بهذا الشرط المتأخر وهو القبض، فإذا تعذر بعد الإيجاب والقبول لا عقد أصلا. ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر غير هذا، حال العقد ليس بالضرورة، احذفه عنك لا تشغل بالك، أن تعذر الشرط المتأخر غير قادح، بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده في تأثير العقد إذا اتفق حصوله. المهم أنه يحصل، لأنه ما يتحقق العقد أصلا إلا إذا حصل القبض، وإذا حصل القبض لا معنى لاشتراط القدرة على التسليم، لأنه خلاص بعد انتهى الموضوع. فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد، لأنه ما تحقق العقد حتى نعتبرها. والحاصل أن تعذر التسليم مانع، ها من صحة العقد متى يمنع؟ في بيع يكون التسليم من أحكامه لا من شروطه، يعني كسائر بيوع، فالقبض حكم والتسليم حكم للعقد، فهنا يبر عدم القدرة على التسليم، لا من شروط تأثير كما في بيع السلم وبيع الصرف وعقد الرهن، هذا أصلا ما يتم العقد إلا إذا حصل قبضه، فإذا لم يحصل قبض لا عقد، فلا معنى للقول أنه يلزم الغرار. والسر فيه أن التسليم فيه يعني مثل بيع الصرف والسلم جزء ناقل، فلا يلزم غرر من تعلقه بغير المقدور، لأنه ما تحقق العقد. وبعبارة أخرى، الاعتبار بالقدرة على التسليم متى بعد تمام الناقل، إذا تم العقد المؤثر الآن نعتبر القدرة، لكنه ما تم في بيع الصرف والسلم حتى نعتبر القدرة إلا بالقبض، وإذا تحقق القبض انتفى الموضوع خلاص بعد لا لا معنى لاعتبار القدرة. وبعبارة أخرى الاعتبار بالقدرة على التسليم بعد تمام الناقل. ولهذا لا هذا النظير الذي ذكرناه. ولهذا لا يقدح كونه يعني البائع عاجزا عن التسليم قبل حصول القبول، لأنه ما حصل عقد فليكن غير قادر. المهم إذا صار غير قادر بعد حصول القبول هنا يكون العقد باطلا لأنه غرق. ولهذا لا يقدح كون البائع عاجزا عن التسليم قبل حصول القبول من المشتري إذا علم البائع بتجدد القدرة بعد حصول القبول من المشتري. والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض حاصل في يد المشتري، فالقبض مثل الإجازة كما أن الإجازة هي شرط لتأثير العقد في الفضولي، كذلك القبض شرط. فالقبض إذن مثل الإجازة بناء على القول بالنقل. خب، وأولى من الإجازة بناء على الكشف. واضح وجه الأولوية، لأنه بناء على الكشف ينكشف بالإجازة أن العقد قد تحقق من السابق. وأما في مسألة القبض لا، فلا يؤثر العقد إلا بعد حصول القبض، من حين العقد. وكذلك الكلام في عقد الرهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه يعني في الرهن بناء على اشتراط القبض في عقد الرهن، لأن خلاف بين الأعلام، بعضهم يقول القبض شرط في صحة الرهن، بعضهم يقول ليس القبض شرطا بل واجب تكليفا فقط، فالرهن صحيح ولو لم يحصل قبض. لكن الكلام الآن بناء على أن القبض شرط في صحة عقد الرهن، إنما هو من حيث اشتراط القبض فلا يجب إحرازه، إحراز القدرة على التسليم أو التسليم حين الرهن، ولا العلم بتحققه بعده، لأنه ما يستحقق العقد أصلا. فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن أثر العقد أثره، وخلاص إذا أثر العقد أثره بالقبض انتهى بحث القدرة أصلا على التسليم لأنه تحقق. وسيجيء الكلام في باب الرهن. اللهم إلا دقيقتان ثلاث وأسألك الدعاء حتى ننهي هذه الصفحة بتمامها وكمالها، وأحاول أن أطرح المطلب بشكل مختصر وميسر إن شاء الله. اللهم إلا أن يقال، وهذا مرتبط بالفرع الرابع يعني بيع الصرف يعني بيع السلام يعني عقد الراهن، بأن المناط في الغرار على الغرر العرفي لا الغرر الشرعي، فقوله نهى النبي عن بيع الغرار ناظر إلى الغرر العرفي ليس الغرر الشرعي، وبناء على أن المنظور إليه الغرر العرفي فالعرف يرى أن بيع الصرف وبيع السلم و ما شابه فيه غررون ولو لم يكن العقد متحققا بنظر الشارع لعدم وجود القبض، إلا أن العرف يكتفي بمجرد حصول الإيجاب والقبول، فيقول إذا حصل الإيجاب والقبول تحقق البيع، فإذا لم تكن هناك قدرة على التسليم فالبيع غرري فهو باطل. وليس المنظور إليه البيع الغرر الشرعي الذي يتأثر بحصول القبض وبعدم حصول القبض. إذن فحتى لو لم يتحقق في بيع الصرف والسلم غرر أصلا بنظر الشارع، لأنه قبل التسليم لا عقد، بعد التسليم لا خطأ لأنه تحقق التسليم فلا غرر، إلا أنه يوجد غرر بنظر العرف فيكون إذن بيع الصرف والسلم باطلا للغرر العرفي، وإن لم يكن غرر شرعي. إلا أن المصنف كعادته يكر ويكر من باب التدريب يا شيخ زين الدين، فيقول بأنه يمكن التأمل في تحقق الغرر العرفي، فحتى الغرر العرفي لا نسلم بتحققه، وذلك لأن العرف إذا التفت إلى أن العقد لا يؤثر أثره إلا بحصول القبض ولا يكون عقدا شرعا إلا بحصول القبض، فحينئذ لا يعتبر العرف بيع الصرف والسلام غرريا، لأنه لا يكون بيعا شرعا إلا بالقبض، فالعرف يقول بما أنه لا يتحقق العقد شرعا إلا بالقبض إذن ليس عقدا هو قبل القبض، فلا يكون غرريا، وإذا حصل القبض انتفى اشتراط القدرة لتحقق التسليم. فتأمل لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أنه لا شاهد على أن العرف يتوقف على الشروط المؤثرة شرعا، فالعرف لا علاقة له بالشروط المعتبرة شرعا كالقاب. نعم بالنسبة للمتشرعة يصح هذا الكلام، أما العرف العقلائي فلا ربط له بما يعتبر شرعا وما لا يعتبر. اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي نهى النبي عن بيع الغرر هو كل معاملة تكون بحسب العرف غررا، فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلام إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض أو غير مقدور، هذا محل الشاهد، أو غير مقدور غرر عرفان، لأن اشتراط القبض في نقل العوضين هذا شرعي مو عرفي، فيصدق الغرر والخطر عرفان، وإن لم يتحقق شرعا، شرعا ما يصدق غرر في بيع الصرف والسلام، إذ قبل التسليم لا يوجد عقد، بعد التسليم لا خطر أصلا، خلاص انتهى صار تسليم، إذ قبل التسليم للمبيع مثلا لا انتقال فلا عقد، بعد التسليم لا يوجد خطر أو غرر، خلاص تسلم المشتري وتسلم البائع، لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا، ومن هنا يمكن الحكم ها بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه، يعني وبناء على ذلك بيع المال غير المالك الفضولي الذي يبيع لنفسه باطل لأنه لا يقدر على التسليم، فيشمله نهى النبي عن بيع الغرر بنظر العرف. اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع، إذا اطلع العرف على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر، فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب مثلا، هذه من باب التنظير لكن ما ذكرته حتى نختصر، فإن العرف إذا اطلعوا على انعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا، يعني العرف إذا التفت إلى الحكم الشرعي أن الذي يشتري أباه أو يشتري أمه ينعتق عليه، خلاص يحكمون بهذا الحكم الشرعي ولا يقولون البيع خطر أو فيه غرر، لأنه خلاص يقولون نحن سنرتب الأثر الشرعي، فلا تشترط القدرة على التسليم لأنه سينعتق العبد قهراً. لم يحكموا بالخطر أصلا. وهكذا فالمناط صدق الغرر عرفا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة، فتأمل. والحمد لله رب العالمين.